بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد بما أنعم علينا من نعمه ظاهرة وباطنة، وله الحمد بما أفاء علينا من نعمة الوفود على بيته، شرف البقاء في رحابه، وأنس الوقوف على بابه. نحمده بأنه أولانا نحن هذه النعمة في من أولاهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده بأن هدانا هذا السبيل في من هداهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه وتعالى هو ولينا، لا نحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، تحدثنا عن لحظات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة، فإننا قد تكلمنا عن نزول الوحي عليه في غار حراء، وكيف كانت الواقعة، وكيف تلقى هذا الوحي، وكيف نزل مرتجفا إلى بيته عند السيدة خديجة، وكيف أنه هدأته السيدة خديجة، وكيف ذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكيف تيقن من خلال كلام ورقة من أنه رسول الله. وتذكرون أيضا أننا تحدثنا أنه بعد ذلك جاءه جبريل وهو على الجبل، وقال له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. كذلك تتذكرون أنه فتر الوحي بعد أن أصبح الأمر الذي يخافه محمد صلى الله عليه وسلم أصبح محبوبا لديه، وبعد أن أصبح الذي كان يستبعده يريد له الآن أن يقرب منه. فلما تيقن من أنه رسول الله انقطع الوحي، وانقطع الوحي وطال انقطاعه، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه شرا، أنه قد أساء أو أنه قد انصرف الوحي عنه، فهم بما هم به. وجاءه الوحي دائما يسكنه ويقول له: إنك رسول الله حقا. حتى طال الأمر لمدة بلغت 5 أشهر ونصف، حتى ذهب يوما إلى الجبل فسمع صوتا، فنظر إلى السماء فوجد الملك الذي جاءه أول مرة قاعدا على كرسي بين السماء والأرض يسد أفق السماء. وإذا بهذا الوضع وهذا الأسلوب وهذا الشكل يجعله لقرب الملك منه، لأنه يملأ السماء، ينزل على ركبتيه. وظل الملك هكذا حتى انصرف، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مرتجفا مرة أخرى وقال: زملوني. فلما غطته السيدة خديجة ونام واستدفأ، جاءه الملك يوقظه بقوة ويقول له: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وبدأت بذلك، كما قلنا في الأسبوع الماضي، بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بقول الله تعالى: قم فأنذر. ومن هذه اللحظة أيها الأحباب ظل رسول الله قائما ينذر، 23 عاما لم ينقطع ولم يهدأ ولم يسكت ولم يتراجع، ووجد فيها من صنوف الصد والاعتراض والإيذاء والإخراج ما وجد، إلا أنه ظل صادعا بأمر ربه حتى نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو القدر الذي تحدثنا عنه حتى نهاية حديثنا في الأسبوع الماضي. ولكن الأمر الذي يجب أن أنبه الإخوان الكرام إليه هو أن الأمر لم يكن بهذه السطحية ولا بهذه البساطة. إنسان نائم يأتيه الملك لينبهه وليوقظه ويقول له قم فأنذر، فيخرج يلبس هدومه ويطلع يدعو الناس فيكتمل الدين. وإذا كانت كتب السيرة لا تذكر إلا هذا القدر، فإن القرآن الكريم يذكر فوق هذا القدر. لكن كما قلت دائما من هذا المكان، نحن في هذا العصر أمة مبتلاة بأن عندها مفردات الإسلام كلها موجودة، لكن أن تجمع هذه المفردات لتنظمها في عقد واحد ولتدرك من خلاله ما هو الإسلام، هذا أمر يكاد يكون تقريبا منعدما في بلاد المسلمين. يعني مثلا قد تأتيني اليوم في خطبة الجمعة فتجدني أحضك على خلق الكرم وعلى ترك البخل، ثم تأتيني بعد سنة أو سنتين فتجدني أحدثك من فوق نفس المنبر وأنا نفس الشخص وأنت نفس السامع عن خلق يقول لك إياك والإسراف وعليك بأن تضبط حركة إنفاقك المالية. ولكن من النادر أن أجمع لك أنه كيف يكون الكرم من غير إسراف وكيف يكون الضبط من غير تقصير في منظومة واحدة ليدرك الإنسان متى ينفق ومتى يتوقف عن الإنفاق. ده مثل بسيط، إنما لو تصورت إن هذا موجود في كل مفردات الإسلام ستجد أن العقل المسلم اليوم عنده مفردات كثيرة لا يكاد يفهم من خلالها معنى مكتملا، تلاقي يفهم حاجات بسيطة جدا كمعنى واحد، إنما المعاني عنده مهدرة وضائعة وموزعة ومفرقة. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له الملك قم فأنذر فقام ينذر، وإنما كانت هناك أمور أخرى ألقيت في روع هذا الشخص في روع هذا النبي، حتى إذا قام ينذر وجد نفسه مدركا ينذر بإيه وينذر من وكيف ينذر ومن أجل أي غاية وأي هدف ينذر وبماذا ينذر. ولذلك وعن طريق سبل الوحي التي تحدثنا عنها، احنا قلنا الوحي كانت له 8 سبل أو 8 مراتب، ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم سواء من خلال وحي عن طريق جبريل أو عن طريق إلقاء في روع النبي، ألقيت إليه أمور أخرى. يدل على ذلك عدد في الحقيقة من الآيات والأحاديث. أنت مثلا تقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طوى لي الأرض مشرقها ومغربها لأنظر إليها، وإن سلطان أمتي سيبلغ ما طوي لي منها. هذا معناه إنه غير الذي نزل في القرآن أو السنة، أطلع الله رسوله على الكثير من الغيب ليكتشف كيف يسير. وأنت تجد ذلك في كتاب الله عز وجل، والله تعالى يقول عن نفسه سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وجاءت بعض آيات القرآن تقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها. إذن هناك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث دلت، وده شيء لازم ناخد بالنا منه، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قدرا من العلم الذي اختص به هو شخصيا حتى يمكنه أن يؤدي المهمة التي وكله الله تعالى بها. فمثلا أنا لاحظت أهداف التنزيل، ربنا نزل قرآن، فلماذا نزله؟ أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات أرى أنها تنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأهداف التي من أجله أرسل، من أجلها أرسل. فيقول الله تعالى مثلا كتاب أنزلناه إليك، ولاحظوا يا إخوة أن الخطاب موجه إلى رسول الله نفسه حتى يدرك ماذا عليه أن يقول. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. فعلم النبي من خلال هذا إليك أنه مرسل ليخرج الناس من الظلمات التي هم فيها إلى النور الذي يدعو الله تعالى إليه. ثم بعد ذلك تأتي آية، طب هيدعو مين؟ فتأتي آية يقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك. ومرة أخرى أقول لاحظ أن الخطاب إليه هو قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى اللي هي مين؟ مكة، ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتراه بعد أن أدرك أنه ينذر وأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنه يوجه رسالته إلى أم القرى ومن حولها ثم إلى الناس جميعا، يقول تعالى لهم آمرا يعني أن يقول وأوحي فيما قبل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فإذا كان قد أوحي إليه قبل أن يبدأ الرسالة، لأنه لو بدأ الرسالة أولا وهو لا يعلم معناها، معنى كده واحد هيروح ينذر بإيه وينذر مين ويقول لهم إيه وأهدافه إيه. فلا بد أن أدرك أن هذه الآيات جاءت له ليفقه وليفهم طبيعة دعوته، لأنذركم به ومن بلغ. كذلك جاء القرآن ليقول، طيب أنت أنذرت مكة ومن حولها وعشان تخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلشان اليوم الآخر، طب صلتك إيه باليهود وبالنصارى وبأهل الكتاب واللي عندهم أديان سماوية؟ فيقول تعالى أيضا وأنا أؤكد على أن هذه الآيات خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام له مباشرة. يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى أوضح في خطاب خاص ووحي مباشر لرسول الله أن القرآن والإسلام الذي أرسل إليه وأوحي إليه جاء مصدقا بالكتب السابقة لكن مهيمنا عليها. إذا جاء حكم في القرآن فإن هذا الحكم هو الذي يتبع دون بقية الأحكام، لدرجة أن وصلت الآية بعد كلمتين أو ثلاثة إلى قول الله تعالى لكل جعلنا منكم معشر الأنبياء بقى، لأن الخطاب إلى الرسول، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب اليهود والنصارى بس؟ لا، ده العالم كله اللي مليان فساد ومليان بافتراءات وغيره. يقول تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزين لهم الشيطان أعمالهم، ثم قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. لاحظ الخطاب للرسول، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن أنا في كل هذا القدر لازم أدرك أن هذه الآيات نزلت للرسول صلى الله عليه وسلم ليدرك ما هي رسالته وما يجب أن ينذر به وإلى أي شيء يدعو الناس، وإلا ما ينفعش واحد يدعو إلى شيء لا يعلمه. ثم تجد أيضا في آية برضو فيها كلمة إليك، لأنه لازم قبل ما يخرج من بيته يبقى مدرك الموضوع. قال له شوف، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لأنه محمد صلى الله عليه وسلم هيعرف منين إن الوحي نزل لكل هؤلاء الأنبياء وأنها سنة مضطردة من غير أن يعلم أصل هذا الوحي نفسه؟ بل إنني لابد أن ألتفت، طيب إيه الدين بتاعه؟ فيقول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه قل أوحي إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الحقيقة هذه الكلمات والآيات ومنها كثير جدا في القرآن، أنا مش عايز أعود أقول لكم 20-30-40 آية وردت، إنما أنا عايز أضرب بس أمثلة وأشاور على هذه الآيات لتعلموا أيها الإخوة أنه لا يمكن أن يخرج داعية ليدعو إلى الله وهو جاهل بدعوته، وهو لا يعلم أبعادها، وهو لا يدرك ما الأمر. الآيات اللي أنا قلتها الوقت على قلتها بالنسبة للآيات الأخرى فيها تعريف النبي بالله، وتعريفه بالأنبياء من قبله، وتعريفه بالوحي، وتعريفه بالمجتمع، وإنت عايز إيه من المجتمع، وهدفك إيه من نزول الكتاب، وما الذي سيحدث، إلى أن قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. برضو خطاب له مباشرة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بهذا الوحي الذي يريكه الله. إذن هذه الآيات رسمت للنبي صلى الله عليه وسلم هدفه ودعوته وأسلوبه وخطه ونهاية هذه الدعوة. وهذا الكلام الحقيقة لو أنا ما قلتوش دلوقتي يبقى إحنا بناخد السيرة فعلا أخذا سطحيا، لأن أنا لا يمكن أتصور الواحد نايم يقال له قم فأنذر، هم قايم راكب لابس هدومه ويطلع يكلم الناس، كلمهم في إيه؟ إذن هذا الوحي اوعوا تفتكروا إن الوحي اللي نزل هو اقرأ ثم المدثر ثم دعوة وخلاص، لا. ألقى الله تعالى بأي سبيل من سبل الوحي الثمانية التي أشرت إليها من قبل، ألقى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه إدراكا شاملا لدعوته. لأنه يومئذ لما السيدة خديجة قالت له رايح فين، قال لها انتهى عهد النوم يا خديجة، انتهى الأمر. بل لو نظرنا متعمقين في نفس الآيات قم فأنذر هتجد فيها الكلام اللي أنا بقوله ده. يقول تعالى قم فأنذر وربك فكبر. قم فأنذر دي توصل أنذر مين؟ الجملة فيها مفعول به؟ مفيش مفعول به. أنذر مين؟ فجعل الإنذار عاما، ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان مأمورا أن ينذر كل من يلتقي به، أي حد يشوفه يلتقي به ينذره، لدرجة أنه أرسل إلى الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وأرسل إلى الناس جميعا. فغاية الإنذار ومنتهاه وقمته أن يصل إلى الناس جميعا. طيب وربك فكبر، تكبير الله مش زي ما احنا السنة دي والسنة اللي فاتت والعصر اللي احنا عايشين فيه ان انا اقول لك كبر الله تقول الله اكبر وانتهت المسألة، وانما وربك فكبر معناها ان تبلغ القمة والمدى في ان يكون الله اكبر، في ان يكون الله اكبر. الله اكبر معناها اكبر من النظم، من القوانين، من الدول، من الجيوش، من العقائد الفاسدة. حاكمية الله على خلقه جاءت من قول الله تعالى وربك فكبر. ولذلك في إخوة كثير سألوا على مدى كبير قبل كده ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فسرش القرآن، في القرآن نزله ونزل عليه، لما لم يتولى هو درس تفسير يمسك القرآن من أوله لآخره يفسره؟ أيوة، لأنه لو فسر القرآن ما كان يصح أبدا أن يترك صغيرة أو كبيرة وهو رسول الله في القرآن إلا ويفسرها ويبين معناه، لازم، وإلا يبقى تفسير الرسول ناقص، ورسول الله لا يكون تفسيره ناقصا أبدا. طيب لو بين كل شيء في معاني في القرآن لن تتكشف للناس إلا بعد قرون طويلة، لأن عقولهم ما تقدرش تستوعبها. يعني زي ما بيحصل النهاردة في علم الأجنة والمواليد، في علم الذرة، في علم الفلك، تلاقي في آيات في القرآن عرفت السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة اللي قبلها، فلو بينها يومئذ كانت تبقى فتنة للناس لأن عقولهم غير مهيئة لها. ولو هيئ الله عقولهم لها لجئنا نحن في هذا العصر فما وجدنا في القرآن كلاما جديدا يجعل الناس تؤمن به، فكانت المعاني التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هي التي فهمها وتحرك بناء عليه. وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب مش معناها الهدوم بس، وإنما الثياب في كلام العرب معناها النفس، ما تتسربل به وما تلبسه سواء من الثياب الخارجية أو من الثياب الداخلية. ولذلك الشاعر قال فشككت بالرمح ثيابه، بمعنى أنه ضرب بالرمح ذات الرجل فقتله. فالثوب هنا مقصود به تطهير، ثيابك فطهر يعني تطهير الداخل وتطهير الخارج طهارة كاملة، ودي هي شريعة الإسلام في الطهارة وفي الوضوء وفي الغسل وفي تنقية القلب من أمراضه والنفس من أدرانها. والرجز فهجر يعني لا تجعل شيئا من الرجز يأتي إليك، ولا تمن تستكثر. عارف يعني إيه لا تمن تستكثر؟ يعني ما تعودش تستكثر، يعني ما تعتبرش الأعمال التي تعملها في أمر الدعوة كثيرة لدرجة ما تقول الحمد لله أنا هعمل إيه بقى، ده أنا عملت اللي عليا وزيادة ورحت وكلمتهم ليلا ونهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما فيش استكثار، وإنما إذا فرغت فانصب، يعني تخلص شغلنا تبدأ في غيرها من شؤون الدعوة. وهذا هو قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر. فإذا واجهتك الخطوب وواجهتك الإيذاءات فلربك فاصبر. ولذلك يا إخوة هذه الجمل الستة القصيرة اللي كل جملة فيها ما تزيدش عن كلمتين في بداية الدعوة في ظني ينفع يتعمل فيها رسالة دكتوراه لوحدها، لأنها شملت الدعوة من أولها لآخرها بكل مفرداتها، هدفها الألوهية، النبوات، الآخرة، الأوامر، الصبر أمام الأعداء، كل شيء. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. سبع جمل كانت في منتهى الإيضاح لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يا من جئتم اليوم لتعاهدوا الله على أنكم تعملون لدينه، لازم نعرف إنسان يعمل لدعوته بدون أن يحيط بمفرداتها لن تنجح له دعوة أبدا أبدا. واحد هيهتم بجزئية من جزئيات الدين أو حتة صغيرة لا يقوم هو بهذا الأمر أبدا، حتى لو كان تصحيح العقيدة. تصحيح العقيدة وحده لا يكفي، ما ينفعش أقوم بس لأصحح عقيدة الناس، لازم أنتقل من العقيدة إلى الشريعة إلى الأخلاق إلى حياة الناس في بيوتهم في منازلهم. ولذلك في هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر اللي هو أمر الإسلام لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. إذا تمكنت من أن تدرك دعوتك تماما كما أدركها النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة فأنت حينئذ وحينئذ فقط إنسان تصلح أن تمارس الدعوة إلى الله. إنما من غير ما تبقى فاهم الإسلام يمكن تلخبط الدنيا. ده صحيح يمكن تلخبط الدنيا فعلا. وكما ولذلك يعني الواحد راح للناس قال لهم والله انتوا عليكم التوحيد وتصلوا وتصوموا وتزكوا وتحجوا وتحكموا بما أنزل الله وتجاهدوا في سبيل الله وحكى لهم القرآن كله. هذا ليس بأسلوب دعوة. وهناك من أتى إلى الناس وقال لهم الإسلام هو بس أنك تسيب الأصنام والتوحيد شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج دول تخش الجنة. مين قال كده؟ مين قال هذا الكلام؟ ده إنسان من قاموا ودول كتير مش قليلين الذين قاموا بمثل هذه الدعوات هم المسؤولون عن ضياع الإسلام في دنيا المسلمين اليوم. يا أخي الحديث بيقول لك بني الإسلام على خمس: شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. مش دول الخمسة؟ قال إيه بقى؟ قال بني الإسلام عليهم. يبقى الإسلام ده يتبني عليهم مش هم الإسلام، ده هم الأساس الذي ينبني عليه الإسلام. فجم ناس تركوا كل شيء وقال لك بس هو ده بس ما فيش مطلوب منك غير كده وشاعوا في العالم وتشوفهم تقول دول ناس صالحين ما شاء الله. مين قال هذا الكلام؟ صالحين صالحين لأنهم يدعون، وده مش صنف واحد ولا في زمن واحد، ده على مدار تاريخ الإسلام، لأنهم يدعون إلى أخذ. النهاردة الزلزال حصل والبيوت اتهدت والناس وقعت بيوتها، هل ممكن في عز البرد ده أجيب واحد أقول له شوف يا ابني العمارة أنت سكنك في الدور 14، العمارة أنا هبنيها على أساس متين جدا، أهو أدي الرسم الإنشائي وأدي الأساسات وأدي الأعمدة وأدي الحديد وأدي الخرسانة وعملت، وتعالى تفرج حاجة تشرح القلب وتفرح ويعد السياخ الحديد في كل عمود خرسانة ممتازة. أقدر أقول له بس العمارة بتاعتك هتتبني على دي، وسيب العمارة كده يسكن ده له حتة يسكن فيها. لو وضعت أساس العمارة ولم أضع العمارة نفسها يبقى أنا فرغت الأمر المحتوى. هيستفيد بإيه؟ سيقتله في البرد، سينزل عليه المطر، ستصيبه الشمس بحرها. أمال يسكن إزاي؟ أنا رميت الأساس عشان أبني عليه عمارة لحد ما وصله للدور 14 اللي هيسكن فيه وأعمل له شقة وأقول له تفضل اسكن. هكذا الإسلام، بني الإسلام على هذه الخمس. لكن هناك عمارة أعلى دور فيها علشان أبني عمارة الإسلام وألقى الله بأني أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، أعلى دور هو الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عموده، العمود من رميت الأساس لكن في عمود بقى طالع من الأساس ده لحد الدور الأخير، عموده وذروة سنامه، عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلو جئت واقتصرت فقط على الأساس كأني جيت على الناس اللي واعين من الزلزال قلت لهم ألف مبروك الحمد لله الحكومة حطت أساسات لمليون بيت، ألف مبروك يلا روحوا بقى ارتاحوا وإحنا هننام وخلاص، بطلوا أعمال البناء وقفوا الشغل، ولا عمال ولا مهندسين ولا سباكين ولا نجارين ولا شيء من هذا القبيل. ينفع الكلام ده؟ مدام ما ينفعش يبقى لازم أقول لكم إنه هذا هو الذي صنعه المسلمون بالإسلام، ده اللي بيصلوا يعني، ده اللي عملوه، إنهم حبوا يقولوا الدعوة الإسلامية هي صلاة وزكاة وصيام وحج والشهادتين وكل سنة طيبين وانت بالصحة والسلام. وبعدين فرغوا الأمر وأصبح الناس في العراء أيها الإخوة، المسلمون في العراء ولا ينهضوا لهذا الإسلام، ولم يزيدوا عن هذه الأمور، فأصبح الناس عايشين في عراء من الإسلام طول هذا الوقت كله. إنما الذين يستشهدون بحديث الأعرابي زي ما الورقة دي جاية بتقولي إنه راح وقال له ماذا علي، قال له الزكاة الصلاة الصيام، هل علي غيرها، قال له لا أفلح إن صدق، هذا الرجل أتى فردا في جماعة وفي أمة، فجاء والجهاد ماض والحكم بما أنزل الله قائم، وهناك شورى وهناك كل شيء موجود، فجاء يسأل عما يخصه هو شخصيا، هو أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أقول له أحكم بما أنزل الله؟ طب ما أنت محكوم بما أنزل الله والحكم حكم إسلامي. فجاء في مجتمع له إطار معين، جاء إلى رئيس هذه الدولة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنا عايز أعرف أنا أعمل إيه، بدليل بقى أن في واقعة أخرى جاء رجل أيضا إلى الرسول وقال له ماذا أفعل؟ قال له احنا طالعين دلوقتي للجهاد، اطلع جاهد معانا. وخرج الرجل معه للجهاد وجاهد في سبيل الله واستشهد في هذه المعركة، وجيء به إلى الرسول فنظر إليه قال إذا ذا الرجل اللي أسلم من نص ساعة سبحان الله. فقال دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة، لأنه ده اللي مطلوب منه ساعتها. فكذلك الأعرابي ده هو ده اللي كان مطلوب منه ساعتها وليس أمرا آخر في هذا الوقت، لأنه في إطار دولة. وهكذا يتبين لنا أننا لو صدقنا الله عز وجل لازم كما أن رسول الله لم يحركه ربه لنصرة الإسلام وللدعوة له إلا بعد أن فهم الإسلام وبعد أن أدرك دعوته وبعد أن فهم معناها ومراميها وكيف يفعل ولماذا، ولأنه يريد أن يبلغ أي هدف، لازم إحنا كمان ندرك هذا، لأنه قال لنا كده بوضوح، قال هذا الأمر الإسلام ده لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. طب قام واحد قال والله البدع منتشرة في البلد وأنا هعمل جمعية لمحاربة البدع، أقول له جزاك الله خيرا وشكر الله لك، وأنت جزء من حركة المسلمين وأنت فرد يكمل أركان الدين، لكنك تقول لي إن هي الدعوة دي هي التي تتبع، لا يمكن. واحد قال والله العلم ضائع سوف أنشئ معاهد علمية ومدارس للتعليم وما إلى ذلك، جزاه الله خيرا لكن جزء. الله طب ما كل حاجة في الإسلام جزء. يبقى إذن اجتماع المسلمين على أمر واحد وجمع واحد وكلمة واحدة وجماعة واحدة تجعل حركتهم جميعا عبارة عن حركة واحدة تسعى لرفع الإسلام، تصحح العقائد، تحارب البدع، تنشر العلم، تؤسس الجهاد، تنشر الدعوة، تقيم الحكم بما أنزل الله، تعلم النشأة، تربي البيوت، كل شيء. هذا هو الإسلام الذي يجب أن يكون دعوتكم أيها الإخوة. إنما إذا اجتزأتم من الإسلام إن شاء الله تاخدوه كله ما عدا حتة صغيرة، ثقوا إنه لا ده طريق الإسلام ولا دي الدعوة ولا هذا هو النجاح، ولن يصل الأمر بنا إلى شيء أبدا إطلاقا. ولذلك بهذه المناسبة الجماعات المنتشرة بيننا كمسلمين، الجماعات دي مش جماعات متضادة، وإنما كما أقر علماء الأصول هي جماعات تنوع وليست جماعات تضاد، يعني ليسوا بأعداء، ده نوعية أنواع زي جامعة القاهرة، جامعة واحدة، جامعة عين شمس جامعة واحدة، لكن فيها كلية للطب، كلية للتجارة، كلية لدار العلوم، كلية للإعلام، كلية للهندسة، كلية للحقوق. كذلك إذا وجدت دعوة الإسلام لا بأس أن أقيم مجموعة، مش أنا أقيمها، لكن أن تكون هناك مجموعة هدفها ووظيفتها العلم، أخرى وظيفتها الدعوة، ثالثة وظيفتها محاربة البدع، وهكذا، بشرط ألا يحدث تنابذ بينهم وألا يحدث تحارب، وأن ندرك أن الإسلام ليس هو العلم لوحده ولا التربية لوحدها ولا الجهاد لوحده ولا الدعوة لوحدها، وإنما الإسلام أمر قال فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنه أمر لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأدرك ما يجب عليه فيها وبدأ يتحرك بها بين الناس. وهنا أيها الإخوة يجب مرة أخرى أن أتوقف، إحنا أصبحنا أمام معسكرين يتحاربان. طبعا كل الإخوة اللي بيقروا في السيرة منتظرين أنا هتكلم بقى دلوقتي عن إسلام خديجة وإسلام أبو بكر وإسلام علي، ده الترتيب الطبيعي، لكن لا، أنا أخرت الحديث عن طبيعة الجاهلية ومعنى الجاهلية لحد ما تيجي لحظة الدعوة، لأن الوقت اللي سبق كنت أتحدث فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بناه الله، كيف أعده لرسالته، كيف هيأه لهذا الأمر. لكن أول يوم معايا، أول يوم يقول له فيه قم فأنذر، لازم أنا كمسلم أعرف الناس كان شكلها إيه اللي هينذرهم. وهذا الأمر أيها الإخوة هو الدرس الثاني الذي يجب أن أتعلمه من الدعوة. كما قلت لكم الآن منذ قليل، زي ما ما يصحش أتحرك بالدعوة قبل ما أفهم دعوتي، كذلك لا يصلح أن أتحرك بالدعوة قبل أن أفهم الناس الذين أتحدث إليهم بهذه الدعوة. ولذلك يجب على الداعية أن يفهم مجتمعه جيدا. وأنا أعجبني درس أخذته من الإخوة الكرام، قالوا إنهم لا يخرجون كل واحد منهم إلى أي دولة، لا، هناك ترتيب معين. فيقال مثلا إن المسلم الفرنسي الذي قرر أن يخرج داعيا إلى الله يؤثر مثلا في أهل الجزيرة العربية، فيرسلونه إلى السعودية وإلى الخليج وإلى اليمن وما إلى ذلك، لأنهم قوم أولو ثراء وعندهم تكنولوجيا، فليأتهم قوم أي راح واحد داعية من أهل الثراء أيضا ومن أهل التقدم العلمي أكثر منهم، فيتحدث إليهم فيقولوا يا سلام، هذا بلغ من الدنيا أعظم مما بلغنا نحن، وجاي مع ذلك يتفرغ لمثل هذه الدعوة فينتفع بهم. إنما لو رح لهم إنسان ذهب يبحث عن شيء آخر من أمور الدنيا يمكن ما يقتنعوش به. المصري يمكن لو جال واحد جيله من الأدغال والأحراش في أوساط إفريقيا يقول هذا إنسان ضائع هناك وعايش في الغابات والأدغال ما تفرقش معاه. إنما لو جاءه رجل مثلا من باكستان أو من إيران أو من سنغال أو من بلاد لها وضع معين وأتى ونحن أصل الإسلام ليدعونا كان مؤثرا. إذن ترتيب لطيف. هذا الأمر أقوله لأني أعلم أن منا من يوجه الدعوة إلى الناس وهو لا يعرف أحواله، وهذه مصيبة. منا من يعادي هذا المجتمع ويرميه بما يرميه به، والناس هنا يحبون الإسلام ويرجون أن يسلموا لله، لكن مش فاهمين إيه هو الإسلام. مثلا أنت ما تعرفش بقى كلمة إن هم مش فاهمين، فتبص تلاقي نفسك بتعاديهم. لا، الأول فهمهم، لأن الإنسان عدو ما يجهل. الجاهلية أيها الإخوة الأولى كانت نكدا وغما وهما، وكان الأمر شديدا. أنا ما أقصدش بس جاهلية الجزيرة العربية، وإنما أنا جبت لحضراتكم إحصاء ببعض المذاهب التي كانت موجودة في العالم آنئذ. طبعا كان موجود اليهود والنصارى، بس اليهود كانوا قد حرفوا التوراة وحرفوا عقيدتهم، ووصل الأمر عندهم في العقيدة إلى أنهم يقولوا إيه، ربنا ده ربنا فقير وإحنا أغنياء، لا إله إلا الله، ما اللي بتعبدوه ليه؟ قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا أن ربنا تصارع مع واحد من الناس فالإنسان ده كان قوي شوية فغلب ربنا وجابوا الأرض. الله، دي عقيدة. وقالوا ربنا هو اللي بنى الكون فعلا السماوات والأرض في ستة أيام، بس ليه في ستة أيام؟ قالوا لأنه في اليوم السادس في الآخر كان هلك بقى وتعب، فجاء في اليوم السابع استريح. إذا أهذه أوصاف لربكم؟ أفسدوا العقيدة. لكن نتيجة انحرافهم ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وقال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فأصبحوا مش موجودين في الأرض كأمة قائمة بذاتها، وإنما كلما وجدوا بيوجدوا مجموعة من الأذلة والصغار تبع واحد من الجبابرة بيستغلهم، بيقسو عليهم، بيستفيد بيهم، هم جنود له. ولذلك تلاقي مثلا هنا في مصر اليهود وبنو إسرائيل كانوا فعلا بيشتغلوا خدم عند فرعون، وفرعون كان يذبح الرجال ويستحيي النساء، ولذلك اليهود اكتسبوا عداوة للناس كلها، وقالوا بصوا بقى ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين مين؟ قالوا أي حد من اليهود. يعني إيه؟ قالوا يعني لو زنيت بأبنائهم مش حرام، لو سرقت أموالهم مش حرام، لو قتلتهم مش حرام، لو أسأت إليهم مش حرام، لو أوقعت بينهم العداوة والبغضاء مش حرام. فأصبح اليهود قوما قلوب فاسدة، عقائد فاسدة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. النصارى كانت مصيبتهم أكبر، لأنهم تفرقوا إلى 72 فرقة وتحصلوا عن طائفتين كبار، واحدة منهم اسمها الملكانيون وأخرى تسمى اليعقوبيون. الملكانيون تسلطوا على الاثنين نصارى، على اليعقوبيين بهدلوهم اضطهاد وضرب وتعذيب وإيذاء وكل شيء. وبعد ما انتهى هذا الجبروت وجدوا نفسهم في خلافات. أو رسول بعد 325 سنة انعقد مؤتمر، هذا المؤتمر يعني قرر أنه المسيح إله. الله دلوقتي من دلوقتي قالوا هذا قرار، احنا قررنا كده. وبعدين بعدها بحوالي 56 سنة في سنة 381 من الميلاد اجتمعوا قالوا لا، ما ينفعش للمسيح يبقى إله أب وابن بس. قرروا قرارا أن تضاف إلى مناصب الألوهية منصب اسمه روح القدس. فبقى ربنا من سنة 381 الناس قررت تضيف له كمان روح القدس. شذوذ عجيب في العقيدة. وزي ما قلت لكم أصبح الإنجيل الذي أنزله الله ست أناجيل عندهم، الكنيسة معترفة بأربع أناجيل منهم. إزاي أهو؟ ثم بعد ذلك وجدت مجموعة، الحقيقة هقولها بسرعة، المجوسية يعبدوا النار، ويعني يقننوا القوة الغاشمة، اللي يقدر حياخد حاجة مدام قوي ياخدها والبقاء للأقوى، ويعبدوا النار. الزرادشتية قالوا ايه؟ قالوا لا، اصل اساسا احنا ملناش دعوه، احنا بنعبدش ربنا ولا لنا دعوه بربنا، ده هو الاله في الكون، في الهين بيتخانقوا مع بعض، محدش عارف يغلب التاني، اله للخير واله للشر، وده السبب ان الانسان فيه نوازع الخير والشر، فهم بيتخانقوا مع بعض، واللي بيغلب كله يعني كل الناس كده داخل الجنه. ليه؟ لو انت راجل شرير تبقى بتعبد ربنا بتاع الشر، خلاص تخش الجنة. لو انت راجل مؤدب تبقى راجل مؤدب وبتعبد الاله بتاع الخير. البراهمة، البراهمة دول قالوا ايه؟ قالوا لا 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 لا، فيش الكلام ده خالص. ده لا، اقول لك قبل البراهمة، في واحد اله اسمه ماني، ماني ماني ده قال ايه؟ قال لا لا، اله خير وشر ايه؟ هو الناس كلها شر وما فيش خير، والانسان نزل على الارض اساسا للخطيئة، وأنا دعوتي إلى الناس لازم كل الناس يبطلوا يخلفوا، ولازم الجنس البشري ده في خلال 30 سنة يخلص. إزاي يا عم ماني؟ قال لازم كده، يعني الجواز حرام ولا حلال؟ قال حرام، والخلفة حرام. ودع الناس وبدأ الناس يتقاطعون وينهوا الناس علشان يخلصوا، وقال إنه الجنس البشري هو اللعنة اللي موجودة على الأرض، ويوم ما يخلص ربنا هيرضى عنه. شفت الدعوة العظيمة؟ فجاء واحد اسمه مزدك، كل كلمة بقولها لكم اتبعها مئات الالاف من الناس، مش شوية ناس في اوضة. ده انا بس مش عايز اذكر لكم البلاد، يعني في حاجة سيطرت على بلاد الصين مثلا، في حاجة على بلاد الهند، في عقيدة على بلاد فارس، على الرومان، اصابت العالم. جاء مزدك ده قال ايه؟ قال لا لا لا، اصله ماني غلط. ليه؟ هو قال الجنس البشر يخلص على اساس ان البشر شيء محترم لازم يخلص، إنما الجنس البشري عشان فعلا يرضي الإله يعيش كما تعيش الحيوانات. إزاي؟ قال مفيش زواج، كل النساء مباحة لكل الرجال، واحد ماشي في الشارع لقى واحدة مفيش مانع، كل الأموال مباحة لكل الناس، مفيش أي شيء يمنع من أي شيء في الدنيا. طب وكده ربنا يرضى عنك؟ يقولك يا سلام، ده تخش الفردوس الأعلى. ليه؟ قال لأنك كده تعيش كالحيوان، والإنسان في الحقيقة ما هو إلا حيوان. يا سلام. طيب جوم البراهمة قالوا لا، أنت يا مزدك أنت غلط. ليه غلط؟ قالوا له والله لأنه مش كل الناس كده، ده في الكون خمس طبقات يعبدوا الإله براهمة. كويس أوي. إيه بقى براهمة ده؟ قال لك الإله براهمة ده خلق الكون على خمس طبقات، ما فيش حد منهم يعتدي على التاني أبدا، والعقيدة دي مشيت عند أهل الهند بالملايين، اللي أمنوا بها مئات، ولسه لغاية دلوقتي في ناس يؤمنون بها. قالوا براهما ده جاء خلق ناس من دماغه، من الرأس، من رأس الإله. فدول اسمهم البراهمة، دول رجال الدين اللي بيبينوا، دول ناس أشراف. وبعدين خلق طائفة وطبقة تانية من إيديه وكتافه، دول الجنود والحرس، ودول أقل شوية. وخلق الطائفة الثالثة من ركبه، ودول الزراع والتجار، دول ما يوصلوش لدرجة الجند ولا البراهمة. وخلق الطائفة الرابعة من رجليه، من صوابع رجليه، من قدميه، ودول طبقة الخدم والرقيق، ما يوصلوش لدرجة دول، يعني ما يقدروش يعبدوا حتى براهمة ده إلا بطريقة أنهم يخدموا بس السادة. طب والطبقة الخامسة؟ قالوا دول غير الهنود، هؤلاء أنجاس. إزاي أنجاس؟ يعني قالك يعني لو واحد قالك هات كوباية مية وديتها له وشرب منها، الكوباية دي تكسرها وتدفنها تحت الأرض لأنها صارت نجس باتصالها بفم هذا الإنسان. فراح طالع عمك بوذا وقالك لا 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 لا، إيه ده؟ ده كلام مش مظبوط خالص. بوذا ده بقى كان من البراهمة، من الطبقة الأولى. أنا بقولك عشان تعرف العالم كان شكله إيه. ده الوقت اللي أرسل فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالنور، علشان يا إخوة تعرفوا، لكي تعرفوا حجم العالم ساعتها عقائديا، وحجم فضل الله على العباد بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. بوذا ده قال لا، البراهمة غلطوا وأنا بدعو إلى الأخلاق. بس دعا إلى الأخلاق على طريقتين. الطريقة الأولى منع الرذائل، ما تقتلش حد، لا تزني، لا تشرب خمر. والطريقة الثانية بقى إنك تسيب الدنيا وملذتها، ترك كامل شامل، تسيبها تماما، لا تأكل من الطيبات ولا من الطعام ولا تتخذ بيتا. ولذلك مذهب بوذا ده قائم على إنه ما فيش ربنا، إلحاد، ما كانش فيه ولا مذهب في دول يؤمنوا بأن هناك إلها، لا إله إلا الله، قائم على الإلحاد. وشاعت بعده عبادة الأوثان، ودعا إلى السلبية الكاملة. سلبية ما تعملش حاجة، أنت مش مكلف بحاجة غير إنك ما تعملش الحاجات دي بس. فرح جاي واحد جديد بعقيدة جديدة بمذهب جديد اسمه كونفوشيوس. إيه كونفوشيوس ده؟ ده راجل كمان محترم خالص. قال لك أما بوذا غلط صحيح، إنه أما إنه لا إله خالص، ما فيش إله، ده كلام مظبوط 100%. لكن برضه غلط في ايه؟ قال غلط لان هو لازم يبقى فيه اخلاق ايجابيه، يعني ما تقتلش، ما تزنيش، ما تشربش الخمر، لكن كمان لازم بقى احسن الى الناس، ساعد الضعفاء. المهم فسدت الامور واصبحت الاديان، وقالوا كل ده كان له اصل سماوي وتحرف، الله اعلم، وما فيش مانع، لان الله تعالى يقول وما من امه الا خلا فيها نذير، يعني كل امه بعث اليها نبي. فالناس راحت سايبة الأديان وقالت لك سيبك بقى من الأديان كلها، احنا نخش على الفلسفة. فجات الفلسفات وخصوصا الفلسفة اليونانية وغيرها، وانا بقول بسرعة لان الكلام في الموضوع ده تقيل، الناس مش عايزة تسمع كل هذا يعني، لكن لازم تعرف الجاهلية كان شكلها ايه، عشان لما يقول لك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ان ما قبله كان عورة وكان فسادا مبينا. ناس بتعبد لحجر، تسجد لحجر، ناس يقولوا الإله خلق شوية من دماغه وشوية من إيديه وشوية من ركبه وشوية من رجليه، إيه ده؟ وناس يؤمن معهم مئات الآلاف. فرحوا سايبين الأديان بعض الناس وقالوا الفلسفات. فجاه سقراط، يا سلام، قال بقى لا 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 لا، سيبكوا بقى من الأديان، وأنا أنهى وأمنع الناس من إنهم يبحثوا عن الحاجات اللي وراء الطبيعة، الإله بقى وجنة ونار، سيبك من ده كله، خلينا في الإنسان نشوف تعاملاته إزاي، ونحط له قانون، ونحس هو بسلوكياته وأخلاقياته. طب إيه هو القانون يا سقراط؟ قال والله القانون هو القياس. وجاء أفلاطون قال لا، القانون هو الفضائل. وجاء غيرهم قال القانون هو المنفعة والمصلحة. راحت متلخبطة الأمور تاني، وأصبح كل لخبطة في لخبطة، وفسدت الدنيا على هذا النحو. ولذلك أيها الإخوة، سيبك من العرب والجزيرة العربية شوية، كان العالم يومئذ عبارة عن ناس بتعبد النار ويعبدوا صنم ويعبدوا الأخلاق ويعبدوا براهمة، واللي مخلوق من رجل واللي من إيد واللي من، وناس يعبدوا النار، وناس يعبدوا الكواكب، وناس في الفلسفات قالوا لا بالعكس، ده هو في ثالوث السماء والأرض والملائكة، فيعبدوا السماء بالكواكب بالأقمار، والأرض بالأشجار بالحيتان، والملائكة لأنها أرواح الآباء، وزي ما قلت لك في النصرانية كل شوية 100 سنة ولا 200 سنة يروحوا ضيفين لهم حاجة جديدة على ربنا. يقول لك تقررنا أن ربنا له ابن، بعد 100 سنة كمان قررنا أنه فيه روح قدس. ما بقاش في حد عنده عقل، أنا مش عايز أقول دين، دين ما فيش حد عنده دين، لكن حتى العقل ما عاد موجودا. وهنا أيها الإخوة أقف أمام العرب وقريش وأسأل الله عز وجل أن يفقهكم فيما سأقوله الآن، لأنه نصف المعسكر أو هو المعسكر الذي التقى مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهذه الدعوة جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولتنقذ البشر جميعا. طب العرب كان شكلهم إيه؟ العرب كانوا أساسا، أو العرب دول لهم شأن عجيب قوي. الأنبياء الأوائل خالص وجدوا في الجزيرة العربية، زي نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل ولوط وشعيب، ثم انقطعت النبوات تماما في الجزيرة العربية، وبدأت النبوات تذهب إلى مكان آخر، وجاء إبراهيم بالعقيدة السمحة، ولذلك يسمى إبراهيم أبو العرب المستعربة، لأنه في كذا نوع من العرب، منهم عرب بائدة دول خلصوا أو يعني ما نعرفش عنهم حاجة، وفي عرب عاربة اللي هم أولاد يعرب، وفي عرب مستعربة اللي هم من نسل سيدنا إسماعيل. لما جاء عمل سيدنا إبراهيم أنتوا عارفين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ولذلك لما إسماعيل بلغ السعي مع إبراهيم بدأوا يبنوا المسجد الحرام، وبدأ التوحيد، وقام العرب جميعا على أمر التوحيد وعلى أمر الكعبة المطهرة المشرفة، وكانت الجزيرة العربية كلها عبارة عن لا إله إلا الله، واقتنع الناس وآمنوا وأذعنوا. طب ما الوثنية جت منين؟ حد يعرف؟ هذا الموضوع له أهميته، لأن أنا هقعد أبني عليه بعد كده 23 سنة، لازم تعرف فيها الناس دي بتفكر إزاي، ليه ربنا بعث الإسلام في الجزيرة العربية، فلازم أفهم مظبوط جدا عقيدة الناس دول. يا إخوة العرب كانوا على التوحيد، ولكن حدثت ثلاثة مظاهر أو ثلاث أسباب جعلتهم يدخلون الوثنية الأصنام عندهم. السبب الأولاني أنه كان القبيلة القائمة على سدانة الكعبة الشعائر وما إلى ذلك كانت اسمها قبيلة خزاعة، دي كانت المسؤولة عندها. هذه القبيلة رئيسها سافر فعلا إلى الشام، وكانت الشام يومئذ تحت سلطان الرومان، وكان فيها العماليق، وكانوا يعبدون الصنم اللي اسمه هبل وغيرها من الأصنام. فلما ذهب إلى هناك وجدهم، وانت بقى رايح ايه؟ رايح أمريكا، رايح إنجلترا، فرنسا، بلاد الرومان هي بلاد القوة وبلاد الإمبراطورية العظيمة، وهي وفي قبائل في الجزيرة العربية زي الغساسنة تحت سلطان الرومان، فشيء طبيعي ان لهم بريق معين. فقال لهم يا انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا دي الآلهة دي، شايف انتوا عندكم، وعلى فكرة بالمناسبة كلمة عرب يعني صحاري وقفار، شايف انتوا عندكم صحراء وما فيش مية ولا زرع، انما احنا عندنا ادي دجلة وادي الفرات وادي اشجار وادي الغوطة في دمشق وادي الارض والمطر، هي الأصنام دي هي اللي احنا بنعبدها، فهي توصي ربنا يجيب لنا الرخاء والنماء ده. قال لهم يا طب ما تدوني صنم نعبده عندنا. قالوا له يا سلام، خد هات يا سيدي. جابوا له هبل شيل، فشال هبل وراح إلى الكعبة. ده الكلام ده صحيح، بس أنا بقول لك العقل لما يبقى ضائع يبقى شكله إيه. شال هبل وطلع على مكة، راح هو بقى المسؤول عن الشعائر، فجاه الراجل وحط فعلا هذا الصنم وهو بقى المسؤول، فدخل في عبادة الأصنام. السبب الأول من خلال التأثر بالرومان، كل واحد يروح، وانتوا عارفين العرب عندهم رحلة سنويا للشام، مش كده؟ رحلة الشتاء والصيف، في الصيف بيطلعوا على الشام، كل ما يروحوا يشوفوا الأصنام، يشوفوا الأصنام، خلاص استقر عندهم الأمر، فكانت الوثنية تأتيهم من بلاد الرومان. السبب الثاني مكة بلد صغيرة قوي ويحيط بها، طب ما يتوسعوا، لا يحيط بها من كل جانب جبال عالية، فما ينفعش تتوسع. يعني عشان اللي راحوا يحجوا يلاقوا دلوقتي بكل الإمكانيات الحديثة علشان يقدروا يفتحوا شوية من مكة، بقوا يحفروا بالديناميت أنفاق جوه الجبل، تلاقي النفق طوله 2 كيلو ونص و 3 كيلو و 4 كيلو نفق تحت جوه الجبل عشان تطلع بره مكة. فالمكة بلد مخنوقة بالجبال من حواليها من كل ناحية، فلما تحب تتوسع مفيش توسع، عايز تخرج منها وتبقى بره الجبل، ده مش مكان مناسب، لأنه ده مكان ليك لوحدك وطريق قطاع الطرق. فكان لما يحبوا يسيبوا مكة يروحوا لازم مكان بعيد عنها عشان يعيشوا فيها، لأن البلد ما تستحملش وكل شوية واحد ياخد بعضه ويخرج. وكانوا يعظمون الحرم، فكان اللي يخرج باكيا، فيعمل ايه؟ يروح واخد معاه حجر، اي حجر من الحرم، يقول اهو بركة، زي ما بيحصل. انا هقول لك دلوقتي ده بيحصل لغايه دلوقتي مع الاسف، وعندنا عشان كده لما بنحارب طرق الوثنيه لازم تعرفوا، حد يعرف مين اول من عبد من دون الله في الخلق جميعا؟ اول شيء الناس كده، آدم بيعبد ربنا وولاده بيعبد ربنا، وعشرة قرون بين آدم ونوح كلها كانت على التوحيد الخالص، 10 قرون 1000 سنة بين آدم ونوح على التوحيد الخالص. حد عارف مين أول واحد عبد من دون الله؟ أول من عبد من دون الله رجل صالح تقي نقي طهور من أهل الجنة، اسمه ود. ود ده كان رجل صالح طيب طهور، والناس كانوا بيحبوه جدا، يمشي يقبلوا ايديه يصلوا وراء. فلما مات الناس بكته بكاء مرا، فبدأوا يخلدوه بانهم يعملوا له يعني تمثال كده عشان بس يفتكروه بيه، راجل قولوا يا سلام الله يرحمه كان راجل طيب. شوية بشوية الرجل الطيب ده بقى الناس تقول يا بركاتك يا عم ود، شوية بشوية مش بركاتك بقى، لا ده انت ربنا. شوية بدأوا يسجدوا، فقال الله تعالى عن المشركين الأوائل الذين بعث إليهم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا، كلهم عباد صالحون. أما إيه اللي حصل؟ ولذلك الأضرحة واللي بيروحوا يطوفوا بالقبور ويروحوا يتمسحوا بيها، وقبل ما يركبوا إزاز القبور دي أشهد الله، وموجود لغاية دلوقتي تروح السيد البدوي وسيدنا الحسين وسيدة نفيسة وسيدة زينب، تبص تلاقي ورقة بالشكل اللي في إيدي ده عاملة زي ورقة مكتوب عليها طلب على عرض حال دمغة، وبيرموه جوه الضريح. إيه بقى يكتب سيدة زينب رضي الله عنها تحية طيبة وبعد، حيث إنني أعمل مثلا بسنترال الهرم وهذا بعيدا عن بيتي، فأرجو نقلي إلى سنترال مصر الجديدة مع الشكر، ويولع له دستتين شمع ويروح رامي الطلب في المقصورة، بس بركات. طب المالتين، وإذا سألت فاسأل الله. الشرك بيجي من أمور صغيرة يا أخوانا، ولذلك إحنا بنقول إن تعظيم الصور، قلنا إن الصور الفوتوغرافية لا حرمة فيها، لكن تعظيم الصور ده في حد ذاته بيلقي شيء في القلب. الإسلام ضد هذا، لأنه أول من عبد من دون الله عبد مخلص لله وهو بريء من هذا، هو ود ده يخش النار ده يخش الجنة، والأحاديث وردت بذلك. زي ما سيدنا الحسين نحبه ولا ندخل الجنة إلا إذا كنا نحبه، والسيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة خديجة والسيدة زينب، كل دول نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم الدين، هم آل البيت الأطهار الذين قال الله تعالى فيهم إنما يريد الله، عايز ربنا يريد إنه يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن أن نعبدهم، أن نسألهم، أن نعتقد فيهم النفع والضر، حرام حرام، لا يجوز هذا بحال. ومما يدلكم على أن مجاورة المسلمين لبلاد الرومان هي اللي جابت الوثنية، حصل ده على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد سافر الشام لقى الناس تشوف العظيم بتاعهم يروحوا ساجدين، قال الله بتسجدوا ليه؟ قالوا نعظمه، قال والله رسول الله أحق بهذا منه. فرجع المدينة دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الباب راح نازل على الأرض سجد. تعمل إيه؟ قال يا رسول الله رأيتهم يفعلون ذلك بعظمائهم وأنت أحق من هذا وأولى، أنت رسول الله. قال له لا حبيبي، المسألة مش مسألة، مش أنا ما ألفش في الدين، أنا لا أؤلف، أعبد الله على النحو الذي شرعه الله. قال له أوعى تعمل كده بعد كده. طب هل أنا لما ما أعملش كده أبقى بكره الرسول؟ لا، بحبه بس أحبه فأتبعه، مش أحبه فأؤلف شيء يؤذيه ويكرهه. زي زمان في مصر ويمكن لغاية دلوقتي، إنما في الصعيد بالذات، في الصعيد البعيد، في يعني في أهل أسوان، كنت أجلس مع رجل فاضل من رجال أسوان، فقال لي فعلا يستأجرون النساء للطم الخدود وشق الجيوب، يجي يعطل طلطم وتصرخ ويا سبع يا جملي، ولا تعرف أن الميت يؤذيه بكاء أهله عليه، بمعنى مش البكاء الرحمة، بكاء اللي هو اللطم والصراخ والصويت والعويل، يؤذى بذلك، يتأذى بذلك. وقيل إنه كلما قالت يا ده كم مسددني يا سبعي يا جملي يا اللي كنت يا اللي بتعمل، يغمزه الملك ويقول لها، يقول له أكنت أنت رازقها؟ طبعا الميت هيعمل إيه؟ إنما يجب أن يوصي الميت أهله، الرزاق هو الله. ولذلك لما مات واحد يعني بكوا قالوا لها مسكينة تعملي إيه وكذا، قالت والله إن الذي مات هو الأكال، أما الرزاق فإنه حي لا يموت. إذا كان ربنا كان بيبعث لنا الرزق على أيديه فكان يرسله لنأكل ويأكل، إنما الذي يرسل الرزق هو الله، ما ينقطعش الرزق أبدا، فما فيش الكلام ده. فيا أخوانا الوثنية التي تدب إلينا مع الأسف الشديد بتيجي من مثل هذه الأمور، التساهل فيه. المهم فكانوا ياخدوا الحجر وهم طالعين من مكة حبا للحرم وتقديسا له، وياخدوا يحطوا في بيته، ويفعلوا بهذا الحجر الذي أخذه من مكة ما كان يفعله بالكعبة، يطوف حوله، يقبله، يلمسه، يدعو عنده، لأنه من أحجار الحرم، حتى تطاول الزمن بقوا يزينوا الأحجار، يبردوها، ينحتوها، صارت أصناما. ثم أتى الزمن أو السبب الثالث، وهو العقائد القديمة، دايما الواحد يدخل كده حاجة من عقيدته القديمة. فكانوا من قبل الإسلام كانوا يعبدون الأوثان، فخلطوا بين هذا وذاك. لكن أيها الإخوة، ومن أجل أن أختم هذا الحديث الثقيل عن العقيدة، أحب أن أقول العقيدة الفاسدة، أحب أن أقول لكم أن الفارق بين العقيدة الوثنية في الجزيرة العربية والعقيدة الوثنية خارج العرب دي الفرق بين السماء والأرض. لأنه برا العرب كانوا بيقولوا ما فيش إله خالص، لكن الوثنية دي الأصنام دي هي هيها الآلهة. إنما العرب ما قدروش يسيبوا رسالة التوحيد برضه. ليه؟ لأن عندهم الكعبة والصفة والمروة وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم وعرفات، وعندهم إبراهيم هو عزهم ومجدهم أنهم أبناء إبراهيم على رسالته. لكن دخلت الأصنام فحصل تداخل، ولذلك كانوا مشركين، أشركوا، جمعوا بين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وبين ما نعبدهم اللي هي الأصنام إلا ليقربونا من الله زلفى. فحصل الاضطراب، حصل أنهم كانوا مزعزعين. ولذلك لما قلت لكم لما جاء أبرهة قالوا بس للبيت، ما قالوش آلهة تحميه، قالوا للبيت رب يحميه، لا إله إلا الله، رجعوا لهذا الأصل الذي كانوا عليه. ولكن ولذلك الأصنام عندهم كانت حاجة تافهة. أنا عايز أقول لكم حاجة، البشر في كل مكان يحبون التجسيد المادي، ولذلك إياكم وهذا التعظيم لأي شيء مادي. ولهذا أيها الإخوة كانت قريش تعاني من اضطراب شديد. هم يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بأن الدين واحد، وأن الله هو رب إسماعيل ورب إبراهيم، وأن الكعبة بيت الله و لكن قالوا مع الله هناك آلهة أخرى زي هبل اللي بيجيب الرخاء والنماء للشام، وزي اللات والعزة ومناة اللي الشيطان نبههم إلى مكانهم في ساحل البحر الأحمر بالقرب من جدة، فراحوا نبشوا الأرض وأخرجوا هذه الأصنام وعلقوها عندهم في الكعبة وزي غيرهم وغيرهم وأصبحت العقائد فاسدة. الفرق إننا لو أرسلت رسولا إلى إزرادشت ولا الكونفوشيسيون ولا البوذيين ولا البراهمة هيقولوا لي أساسا ما فيش إله، أنت بتكلمنا عن إيه؟ أما هؤلاء فإنهم يؤمنون بالله لكنهم أشركوا به واختلطت العقائد عندهم وفسدت الأمور عندهم. وبهذا وصلنا إلى أن العقيدة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام هيقول للسيدة خديجة سبيها واسلمي معي كانت هي دي العقيدة، اللي هيقول لأبو بكر الصديق سبها واسلم معي هي دي العقيدة، اللي هيقول لعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وأبو عبيدة بن الجراح وكذلك اللي هيقول لأبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وكل الكافرين هي هذه العقيدة. لازم أعرف كيف استطاع أن يحولهم. ولكن الذي يجب أن نخرج به من درس اليوم أن واحد داعية زي حضرتك لا يمكنه أن يمارس الدعوة إطلاقا دون أن يدرك ما هي دعوته ودون أن يدرك من هم القوم الذين يوجه إليهم الدعوة. إحنا مجتمعنا مجتمع كويس يا أخواننا، مجتمع يحب الإسلام ولكنه يجهله، ولو علمه لازداد منه قربا. ولما بتدعوه للأمور الإيمانية أنت بتشوف صلاة العيد بيروح لها كام واحد، بتشوف صلوات العيد في الساحات، بتشوف حب الناس للإسلام والصدقات والزكوات. ولما اتفتحت، أنا مش هنسى لما فتحت لأول مرة التبرعات مثلا لأفغانستان لما كانت حرب أفغانستان، الناس كانت بتيجي تملأ المساجد بطاطين وهدوم، ما كناش الناس تبقى مش عارفين نصلي ولازم لوري يجي الظهر ولوري بالليل لنقل هذه الأشياء. في البوسنة والهرسك اللي راح بعض الأماكن زي لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء يشوف النقابة كانت مدروزة زي ما بيقولوا بهذه الأمتعة، الناس تحب الإسلام لكن كونها مش قادرة تدافع عنه من شدة الاضطهاد أو لأنها لا تريد أن تنفق في سبيل الإسلام من سلامتها أو تخاف على نفسها. هذا هو الشيء اللي يجب أنك تعلمه للناس برفق بالغ وأن تعلمهم إياه، لأنهم لا يرفضون الإسلام، هم بيرفضوك أنت لأنهم فاكرين أنت بتألف، يرفضوك أنت، إنما اثبت لهم أنه هذا هو الإسلام.